كوسمو،
الصوت العربي من إذاعة الكون. معكم في الاستوديو نادرة كمال.
أسعدتم مساء مستمعي الصوت العربي، أرحب بكم أينما كنتم مع كل الأمنيات بمساء هادئ وسعيد. في برنامج اليوم نتطرق إلى بعض أقوال الصحافة العربية، تقرير يتعلق بالموسيقى الشرقية والموسيقيان السوريان غيثاء الشعار وجورج سعادة، وتقرير حول أهمية مشاركة السوريين في الحياة الثقافية ونشرة الأخبار الخاصة بالوفيدين الجدد. نشرت صحيفة العرب مقالا بعنوان نهاية صالح هي بداية لمعركة صنعاء الحقيقية، في إشارة من الكاتب إلى أن التخلص من علي عبدالله صالح كان خيارا إيراني بالأساس. أما في الشأن اللبناني فقد عنونت جريدة الجمهورية مجلس الوزراء اليوم ينهي التريث وتساؤلات حول مصير اليمن. تفاصيل أكثر من الصحافة العربية توافيكم بها الزميلة سمية بن دياب.
مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح على يد الحوثيين يستحوذ على اهتمامات جل الصحف العربية الصادرة اليوم بعناوين وتعليقات مختلفة. الحوثيون يعظمون حليفهم علي عبدالله صالح واليمن ينزلق نحو المجهول، تعنون صحيفة القدس العربي وتضيف قاتلوه هتفوا ثأرا للحسين وهادي يعزي في استشهاده. أما الشرق الأوسط تعلق دم صالح يعزل الحوثيين، القبائل تتوعد بالثأر وجيش الشرعية لفتح جبهات باتجاه صنعاء. قتل الحوثيين لصالح يطلق معركة صنعاء تقول العرب، وتكتب أيضا أوامر شخصية من عبد الملك الحوثي وراء تصفية الرئيس السابق ومرافقيه، وهادي يدعو اليمنيين إلى الانتفاض على الميليشيات. أما صحيفة الحياة اللندنية جاء فيها الحوثيون أعدموا صالح بعد استسلامه وزعيمهم يحتفل بيوم تاريخي. صحيفة الزمن العراقية وفي متابعتها للموضوع قالت صنعاء تترقب ذروة العاصفة والتحالف يطلب الابتعاد عن مواقع الحوثيين. الصحف الخليجية هي الأخرى علقت على تطورات في اليمن، حيث عنونت الخليج الإماراتية غدر الحوثيين من ناحيتها، وتحت عنوان أصابع الغدر الإيرانية قالت صحيفة الاتحاد إن أسلوب الغدر والابتعاد التام عن القيم الإسلامية والإنسانية هو الأسلوب الإيراني وتلك أصابع إيران. من جانب آخر وتحت عنوان بالمرصاد أكدت صحيفة الرؤية أن إيران لن ترتدع ولن توقف العبث الذي تمارسه ولن يهدأ لها بال حتى قطع جميع ذيولها والقضاء على طموحاتها التوسعية الخبيثة. الصحف الكويتية وإلى جانب تطورات المشهد اليمني تابع تفاصيل القمة الخليجية التي تحتضنها الكويت، حيث تطالعنا القبس معلقة تحت عنوان الحوثي يرقص على جثة صالح، وفي عنوان آخر نقرأ صباح الخليج الواحد الكويت تستضيف قادة التعاون. أما صحيفة الوطن جاء فيها القمة الخليجية 38 تنطلق وسط أجواء تفاؤلية قمة الوحدة. الصحف السعودية ركزت على القمة الخليجية أيضا التي تنعقد في الكويت، فضلا عن الحدث الذي قلب الموازين في اليمن باغتيال الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح على يد الحوثيين. صحيفة اليوم قالت تحت عنوان قطع طريق أمام أعداء المنطقة، فيما جاء في صحيفة الرياض الشركة القاتلة. صحيفة عكاظ عنونت اليمن بعد اغتيال صالح. الصحف المصرية وإلى جانب الشأن المحلي تناولت بعناوين مختلفة الشأن اليمني، حيث كتبت الجمهورية وبعنوان عريض الفوضى مستمرة في اليمن التعيس، كما رصدت الصحيفة سيناريوهات ما بعد اغتيال علي عبدالله صالح، بينما عنونت الأخبار اغتيال علي عبدالله صالح وأسر نجله المصاب، وتحت عنوان آخر تطالعون الأهرام الحوثيون يغتالون علي عبدالله صالح، معارك دامية في صنعاء والأمم المتحدة تطالب بهدنة لإجلاء المدنيين. إلى الصحف اللبنانية التي تناولت مواضيع عدة، كان أبرزها دعوة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري المجلس إلى جلسة اليوم لإقرار ما تم الاتفاق عليه وإنهاء التريث، بالإضافة إلى التطورات على الساحة اليمنية خاصة لجهة مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح. الأخبار جاء فيها لمصلحة من يطلب الجراح ذات اللبنانيين، لتعلق الجمهورية مجلس الوزراء اليوم ينهي التريث وتساؤلات حول مصير اليمن. اللواء كتبت: مجلس الوزراء يلاقي اليوم مجموعة الدعم بإبعاد التأثيرات الإقليمية عن لبنان، بيان مكتوب من 5 نقاط ووقف الحملات الإعلامية بند متقدم وحاسم. نهاية صالح هي بداية لمعركة صنعاء الحقيقية، عنوان مقال للكاتب المصري أحمد أبو دوح نشرته صحيفة العرب. الكاتب يرى في المستهل أن مقتل علي عبد الله صالح على يد الحوثيين عدل المعادلة ولم يقلبها كما يعتقد كثيرون. الآن بدأت معركة صنعاء الحقيقية، يعلق الكاتب. المعادلة بسيطة، يستطرد الكاتب. هناك شعب يمني بما في ذلك الجيش ومؤسسات الحكم والمجتمع المدني والقبائل، وهناك ميليشيا تحاول الاستيلاء على مقدرات كل هؤلاء. ومن منظور كاتب المقال أن كل ما قام به الرئيس اليمني السابق هو أنه جعل أطماع الحوثيين ممكنة للمرة الأولى في تاريخهم، كان يمكن تسمية هذا الواقع قلبا للأوضاع. ويضيف الكاتب: بعد مقتل علي عبد الله صالح انحسر الفضاء السياسي والقبلي والعسكري الذي كان يمثله بالنسبة للحوثيين، وعادت الأمور إلى نصابها. اليوم نحن أمام شعب في مواجهة ميليشيا. الكاتب قال: التخلص من علي عبد الله صالح كان خيارا إيرانيا بالأساس، قرار كهذا انعكاس لعمق المأزق وبطأة الورطة التي تشعر إيران أنها صارت فيها. وبحسب الكاتب، قتل صالح هو الخطة باء في إيران منذ اندلاع الحرب في مارس 2015، انتحار سياسي وزج باليمن إلى فوضى لن تنتهي قريبا. المسؤولون الإيرانيون كانوا يفكرون دائما في الحرب الأهلية كبديل في حال فشل الحوثيون في حكم اليمن. وفي تقدير الكاتب، مشكلة صالح أنه لم يكن شخصا محسوبا على قيم محددة، ولم يثق في محيطه الخليجي قط حتى بعد وقوف العرب والخليجيين معه دون شروط مسبقة. حكومة عبد الرب منصور هادي ليست هي القيادة التي يبحث عنها اليمنيون في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخهم، يوضح كاتب المقال، مضيفا أنه إلى جانب دعم الهجوم العسكري على الحوثيين، صارت مهمة دول التحالف اليوم هي خلق قيادة ميدانية يثق بها اليمنيون. كاتب المقال خلص في الأخير إلى أن انطلاق معركة صنعاء قد يكون نهاية لسيطرة إيران على واحدة من العواصم العربية الأربع التي تحكمها من طهران، وقد يكون بداية لعصر جديد من الصراعات الأهلية والقبائلية بقيادة إيرانية. لكن ما بات مؤكدا اليوم هو أن الحوثيين سيدفعون ثمن هذا الخطأ الاستراتيجي دون تأخير.
في ظل الشتات الذي يعيشه السوريون في ألمانيا، تجزأت معظم الفرق الموسيقية بسبب المسافات وعوامل أخرى. غيثاء الشعار وجورج سعادة موسيقيان سوريان تمكنا من تأسيس فرقتهم الخاصة التي تقدم الموسيقى الشرقية. حول هذا الموضوع إليكم المزيد من التفاصيل في التقرير التالي والذي أعدته لنا الزميلة نهى سلوم.
تسعى منظمة حالة الثقافية السورية إلى إحياء ندوات وأمسيات، وذلك في استمرار لنشاطاتها التي بدأتها منذ فترة في عدة مدن ألمانية. وفي كولونيا جرت العادة أن تقيم منظمة حالة حفلاتها في الديوان الشرقي الغربي في كول، وتتميز هذه الأمسيات بالناحية الثقافية والموسيقية. مؤخرا دعت هذه المنظمة موسيقيين من برلين لإحياء إحدى هذه الأمسيات، وفي مستهل هذه السهرة قدم الفنانان أنفسهما.
غيساء شعار، سوريا، خريجة كلية تربية موسيقية وبعزف، كنت أشتغل بالشام مع الأونوروا، درس موسيقى بالمخيمات الفلسطينية، بعدين اجيت لهون عم اعمل بداية جديدة، عم ارجع اتمرن. وانا وجورج قلنا تقريبا 9 شهور او سنة عم نعزف مع بعض كديو، وعم نحاول نقدم الموسيقى الشرقية فينا نقول، لانه عم نقدم موسيقى سورية وتركية مصرية عراقية، وعم نحاول يعني نتطور ونعمل شيء.
اسمي جورج سعادة، من حلب، من سوريا. أنا درست الحقيقة بالمعهد حلب للموسيقى أول شيء، بس درست البيانو، فبس أنا كانت موهبتي ومحبتي للإيقاع أكثر بكثير من البيانو. أنا درست الإيقاع لحالي، طبعا ما كان في عندي لا أستاذ ولا درست عن طريق حدا، بس تعلمتها لحالي وبعدين تميزت فيها وعزفت بالشام مع كتير فرق شباب من المعهد العالي. أنا درست كمان تجارة واقتصاد، اختصاص تسويق، بعدين جيت لهون فحاولت أكمل وأتابع لحد ما صح لي كمان فرصة أشارك مع أوركسترا سيمفوني برلين. بالنسبة لي كانت تجربة كتير حلوة وجديدة وكانت كتير مهمة.
لم تكن هذه الزيارة التي قاما بها من برلين إلى كولن سهلة، خاصة وأن غيثاء أم وكان طفلها الذي لا يتجاوز الأشهر برفقتها، مما سبب لها بعض الإرباكات كما ادعت، ولكن الجمهور تفاعل معهما بشكل جميل وإيجابي. أحيا هذان الفنانان العديد من الحفلات في عدة مدن ألمانية.
شاركنا بكتير حفلات، حتى عملنا خارج برلين مثل كان مدينة يينا، وكامب ناجل بهامبورغ عزفنا كمان حفل هونيك، ودويتشي تياتا، وفي طبعا عنا أنشطة كتير، في عنا بالكودام حفل ببرلين بالكودام مع الصليب الأحمر،
بجامعة بارت غالبا عنا حفلات دائمة.
لطالما كان للشرق سحره لدى الأوروبيين، فكيف يتفاعل الألمان مع الموسيقى الشرقية؟
أنا حسيت أنه العالم حبوا كتير فكرة أنه عود وآلات إيقاعية، وخصوصا أنه هي آلات مانا إلكترونية، لأنه بالزمن الأخير طلعت الآلات كتير إلكترونية وتقلد الموسيقى العربية، بس لما بتكون الآلة طبيعية بتعطي الإحساس تبع الآلة أكتر بكتير من ما هي تكون الآلة إلكترونية، فعم توصلهم بصورة تانية مختلفة تماما عن موضوع الكيبورد اللي هو إلكتروني عم يعطي الموسيقى الشرقية. فحسوا كتير أنه في شيء كتير غريب وفي إحساس حلو عم يوصلهم.
الآلة الموسيقية تعني الكثير للعازف، فهو لا يتخلى عنها بسهولة، فماذا كان مصير العود وآلات الإيقاع في إطار الأحداث والتنقلات التي عاشها هذان الموسيقيان؟
ضليت فترة لحتى في صحفي بلجيكي جاب لي العود معه من الشام، ضليت فترة بدون عود، بس استعرت عود طبعا من أخي وتمرنت عليه فترة. هي الملاس بالآخر والحلم، وأنا يعني لا أدعي أني أنا فناني مثل ما عرفوا عني، أنا هذا الشيء بطمح له، بس لا أدعي أنه هاي المقدمة كتير بتنطبق علي، يعني بحس أنه كتير بكير، عم حاول بتمنى أني يكون، بس هلأ بحس أنه يعني أنا بمرحلة تمرين وتطور أكتر ما أني قدم نفسي على أساس أنه أنا فناني.
أنا بعد ما وصلت على برلين بتقريبا 6 شهور وصلوا الآلات تبعوتي، طبعا عن طريق كانت بنت حماي جاي على ألمانيا، فوصيتها أول شغلة أنه بدي يعني، وأنا فعلا متعلق فيهم، كنت من حلب حتى بالبيت كنت بعزف دايما وما بترك الآلة تبعتي، فلما وصلوا آلاتي بلشوا النشاطات وبلشت أعمل الحفلات، وطبعا مثل ما قالت غيساء ما في حدا أنه كامل أو ما في حدا أنه هو وصل لمرحلة معينة، نحن كلياتنا عم نتعلم.
درس جبار عبد الله علم الآثار في حلب، وانتقل بعدها إلى القاهرة للحصول على الماجستير في نفس الاختصاص، وبعد سنة دراسة هناك قدم إلى ألمانيا ليعمل بالمتحف الروماني الجرماني بمدينة كولن كعنصر ناشط في المجتمع السوري المقيم في ألمانيا. ينظم ويقدم جبار عبد الله فعاليات ثقافية للفنانين والكتاب السوريين بألمانيا. عن أهمية مشاركة السوريين في الحياة الثقافية بألمانيا وانخراطهم في هذا البلد يحدثنا هذا الشاب السوري في التقرير التالي والذي أعدته لنا الزميلة راديا التليلي.
وجود الفنانين السوريين باختلاف مجالاتهم الفنية في ألمانيا فرضته ظروف الحرب، ظروف قاسية تعكسها أعمالهم الفنية، ولكن النشاط المكثف لهؤلاء الفنانين في مختلف أرجاء ألمانيا يعكس أيضا رغبتهم في عرض إبداعاتهم، والأهم التعريف بثقافة تختلف عن الثقافة الأوروبية. فالمعارض الفنية والحفلات الغنائية والأمسيات الشعرية فرصة للحوار بين ثقافات. جبار عبد الله يبين الهدف من عرض السوريين لأعمالهم.
طبعا نحن هدفنا من الفن، من المشاريع الفنية، أنه نعكس صورتنا كأشخاص قادمين من ثقافة، مش أشخاص فقط هم تحت هاي الكلمة، كلمة لاجئ. كلمة لاجئ تحمل في طياتها الكثير من الفن، من الثقافة، من الكلتوة. فهذا الشيء نحن بدنا نعكسه لهذا المجتمع، للمجتمع الألماني. طبعا هاي الرسالة دائما نحن صرنا 3 سنين نسمع بالميديا، بالإعلام، بكل وسائل التواصل الاجتماعي، لاجئ لاجئ لاجئ. بس يا أخي هذا اللاجئ حامل ثقافة عمرها 3000 أو 4000 سنة، هو اضطر نتيجة الحرب، نتيجة الوضع الحالي، أنه قادر بلده. فنحاول نعطي إمكانية أو نوفر إمكانية إنا كأشخاص وللفنانين اللي موجودين هون نعمل مع بعض مشاريع تغير هاي الصورة النمطية اللي دائما هي مثل ما بيقول ضغط على سطورنا ومأثر علينا بشكل سلبي.
رغم بعد السوريين المتواجدين في ألمانيا عن الحرب، إلا أن أعمالهم الفنية سجينة الأحداث المأساوية التي عاشوها والمتواصلة إلى حد الآن في سوريا.
والله طبعا نحن دائما نحمل الأمل وتغيير الوضع. نحن نتمنى أنه بالسنة الجاية تكون رسمات وأعمال الفنانين هي تحمل الهوفنو، تحمل الأمل، تحمل المستقبل، بعيدة عن الحزن، بعيدة عن المآسي اللجوء. يعني إن شاء الله ما بيكون في مآسي اللجوء لسه، وما بيكون في لسه قصف، ما بيكون في ضرب، ما بيكون في عالم عم تموت، لحتى الفنان يقدر يغير الريشة تبعه لمسار آخر، يقدر يرسم عن الأمل، عن المستقبل، عن الفرح. طبعا هذا الشيء نتمنى يا ريت أنه يتحقق.
ما هي ردة فعل زوار الفعاليات الثقافية من الألمان وغير الألمان؟ يستخلص جبار عبد الله انتباع الزائرين للمعارض التي نظمها وقدمها.
كثير كثير إيجابية، يعني واحد بيحس بهذا الشيء من خلال مشاركاتهم، من خلال وجودهم دائما بكل معرض، بيجوا لا يقل عن 100 شخص، وهذا الشيء كثير كثير جميل. ف يعني العالم بس انه بدها انه فرصة انه يجوا ويشاركوا، ونحن عم نحاول نخلق هاي الفرصة، وعم يصير في تمازج، عم يصير في تبادل ثقافي، وهذا الشيء جميل. يعني هذا احد اهداف المعرض، انه يجوا ألمان ويجوا غير ألمان، ويجوا سوريين وغير سوريين، انه يتعرفوا ويختلطوا مع بعض ويصير في هذا التمازج الثقافي بيناتهم.
وما هو رأي هذا الشاب في دور ومستقبل الفنان السوري في ألمانيا؟
هلا انا آثاري وكاتب، فطبعا كل بحكي باسمي وبشخصيتي، وممكن انه جميع الاشخاص اللي تركوا وطنهم وهاجروا لهون انه دائما يطمحوا انه يستمروا بالشيء اللي هم حملوه معاهم، اللي هم درسوه، اللي هم تاسسوا او اسسوا في بلدهم. فطبعا الطموح انه الشخص يقدر يستمر بالعمل اللي هو بيحبه، بالهوايه اللي هو بيحبها، او بالانتاج الفني اللي هو عاش معه 10 سنين او 15 سنه بيحب يكمل فيه هون. طبعا هذا امل كل واحد. يعني للأسف ممكن الواحد يقدر ما بيقدر أنه يكون فنان بسبب الظروف المعيشية ولا الوضع هون، بس أنه الفنان راح يستمر فنان، بس أنه أتمنى أنه ما يشتغل أي حدا شغلة ثانية يعني غير الشغلة اللي بيحبها.
وعن مكانة الفنان في الدول العربية ومقارنتها مع مكانته في أوروبا يعلق جبار عبد الله.
تماما، يعني أكيد هي الفرص والإمكانيات اللي متوفرة هون، وأهم شيء يعني الفكر، يعني احتلال الفكر بالبلاد العربية هو أكثر مأساة عم يعاني من الفنان. هنا الريشة هي حرة طليقة، يعني الواحد بيرسم الشيء اللي هو بده إياه. بس بسوريا فرضاً، بحكي لك بسوريا، هي كل البلاد العربية، ممكن سوريا بتكون أرحم شوي من غير السعودية فرضاً، ما فيك ترسمي أنت مثل كل شيء تتخيليه، ما فيك ترسمي، ما فيك تكتبي كل شيء يخطر على بالك. فهون الوضع مختلف. أول شيء الفنان له الحرية، بيعمل الشيء اللي بده اياه بالريشه بالقلم ولا بالموسيقى، وبتضل الامكانيات الثانيه اللي هي الماديه، وبتخيل هي اكيد افضل من هون، افضل من البلاد العربيه.
ما هي اسس نجاح الفنان العربي في اوروبا؟ هل هي الامكانيات الماديه ام دوافع اخرى؟ يعطي الشاب السوري رايه في شروط نجاح الفنان.
والله اول شيء الموهبه لازم تكون متوفره والقدره. لما يكون الانسان عنده قدره وموهبه انه يكون ناجح، بتخيل بالنسبه لالمانيا لاوروبا بشكل عام المواضيع الماديه ممكن ما تكون عائق كبير اذا الانسان قدر يثبت نجاحه.
جبار عبد الله مثال للشاب الذي تطوع لمسانده ابناء بلده في استغلال الفرص الممنوحه لهم للحضور الفني والثقافي في المانيا، وفرصة أيضا لنقل الأحداث التي تدور الآن في سوريا.
نأتي الآن مستمعي الصوت العربي إلى نشرة الأخبار الخاصة بالوفيدين الجدد، وأبرز ما جاءنا فيها: الولايات المتحدة الأمريكية، المحكمة العليا تقر حظر السفر، جابرييل من الضروري اتباع سياسة جديدة تجاه الولايات المتحدة، وصول عشرات اللاجئين إلى قبرص، سياسة اللاجئين، الحزب المسيحي الاجتماعي ينتقد الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وزير الاندماج في ولاية نورد راين فيستفاليا يرى أن شروط الترحيل إلى سوريا غير متوفرة، وأخيرا استمرار البحث عن الشخص الذي يبتز مؤسسة البريد الألماني.
كوسمو ريفيوجي راديو، أخبار للاجئين.
طاب نهاركم، معكم نادرة كمال. أقرت المحكمة الأمريكية العليا حظر السفر إلى الولايات المتحدة الذي فرضه الرئيس الأمريكي ترامب على مواطني 6 دول معظمها إسلامية، ويسري هذا الحظر على إيران وتشاد وليبيا والصومال وسوريا واليمن، كما يتم تطبيق قيود على مواطني كوريا الشمالية وفنزويلا. وأعلنت المحكمة أن هذا القرار يسري لمدة مؤقتة إلى أن يتم الانتهاء من إجراءات الاستئناف، وعللت إدارة ترامب حظر السفر بالحماية من أخطار الإرهاب، أما المعارضون فيعتبرونه تمييزاً عنصرياً بحق المسلمين. دعا جابرييل وزير الخارجية الألماني دول الاتحاد الأوروبي إلى أن تتبع نهجاً سياسياً جديداً تجاه الولايات المتحدة، واستندت صحيفة زود دوتشا إلى قول وزير الخارجية الألماني إن الولايات المتحدة برئاسة ترامب تقوم بدورها كقوة ريادية في العالم بشكل ضعيف، ولذلك يتعين على ألمانيا أن تراعي مصالحها بثقة أكبر في المستقبل. وكمثال على ذلك يذكر جابرييل العقوبات الاقتصادية التي فرضتها أمريكا على روسيا، والتي قد يكون لها عواقب سلبية على توفير الطاقة في ألمانيا لأنها تمس أنابيب الطاقة الروسية. وحذر جابرييل من إلغاء الاتفاق النووي مع إيران. تم صباح هذا اليوم اكتشاف 38 لاجئاً أمام جزيرة قبرص، وقام خفر السواحل بنقلهم إلى ميناء كاتو بيرغوس الصغير. هذا ما نقلته الإذاعة الرسمية استناداً إلى بيانات الأوساط الأمنية. وتعتقد الشرطة أن اللاجئين الذين يدعون أنهم سوريون انطلقوا من تركيا إلى قبرص التي تبعد حوالي 70 كيلومترا، وكان بين اللاجئين 4 من القاصرين. قبل إجراء محادثات حول تشكيل ائتلاف كبير في ألمانيا، يبدو أن هناك خلافات بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي، الذي قال رئيسه زيهوفا في حديث صحفي إن حزبه متمسك بوقف لم شمل عائلات اللاجئين الذين يتمتعون بوضع حماية مقيد. وكذلك سودا رئيس الوزراء المعين في ولاية بافاريا صرح بأن الحزب يريد التمسك بنهج واضح، أما الحزب الاشتراكي الديمقراطي فيطالب بالسماح للاجئين الذين يتمتعون بوضع حماية مقيد بجلب أفراد عائلاتهم، وسيقرر بعد غد مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي شروط إجراء محادثات مع الحزبين المسيحيين حول تشكيل ائتلاف حكومي. يرى ستامب وزير الاندماج في ولاية نورد راين فيستفاليا الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الحر أن الوقت لم يحن بعد لاتخاذ قرار بشأن الترحيل إلى سوريا، وقال في حديث صحفي: إننا متفقون على أنه إذا كانت هناك مناطق آمنة في سوريا تحت سيادة الدولة السورية فيمكن الترحيل إليها، بيد أن هذا غير متوفر في المستقبل المنظور، ومن الخطأ إعطاء صورة أخرى. وهكذا ستصوت الولاية في مؤتمر وزراء الداخلية يوم الخميس والجمعة القادمين في لايبسيك. ودعا وزراء داخلية ينتمون للحزب المسيحي الديمقراطي إلى دراسة إمكانية الترحيل إلى سوريا. يستمر البحث عن الشخص الذي يبتز مؤسسة البريد الألماني، وتسلمت الشرطة الألمانية عشرات البلاغات التي تحقق فيها الآن. وأعلنت الشرطة في ولاية براندنبورغ عدم وجود بلاغ هام بينها، وتمت زيادة عدد الخبراء في لجنة التحقيق الخاصة إلى 50 خبيرا. وسلم في الأمس عدد كبير من المواطنين طرودا مشبوهة دون أن تضطر الشرطة لملاحقتها بعد أن تبين مصدرها ومحتوياتها. ويطالب المبتز مؤسسة البريد بدفع عدة ملايين من اليوروهات، ويهدد بقنابل أخرى. رقم الهاتف للصوت العربي في برلين 97 99 33 56 30. لقاؤنا يتجدد غدا في نفس الموعد في تمام الساعة 6 على لايف ستريم، وفي تمام الساعة 10:30 ليلا على موجات الإذاعة المعروفة لديكم. مع أجمل تحيات نادرة كمال، هارون سويس، ومن القسم الفني زيليا كوشل. طبتم وطابت أوقاتكم، ودمتم في حفظ الله.